أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهلاة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم ارزقنا اللهم إنا نشكو إليك فقدان نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الزمان علينا. اللهم ففرج عنا بفرج منك بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الفصل الأول، وقلنا أن الفصل الأول من المرحلة الرابعة فيه بحثان. البحث الأول في بيان حصر المواد بثلاثة كما تقدم، إما بالصياغة الأولى التي يذكرها السيد العلامة أو بالصياغة الثانية. بقي بعض الإشارات في المتن، في المتن السابق، نطبقها ثم ننتقل إلى البحث الثاني. قال قدس سره الشريف: كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود. هنا في كلمة مفهوم يوجد عندنا إشارتان. الإشارة الأولى أن المراد بالمفهوم هنا ليس هو المفهوم بما هو مفهوم، بعبارة أخرى يعني ليس المفهوم بالحمل الأولي، وإنما المراد المفهوم بالحمل الشائع، يعني المفهوم بالنظر إلى مصادقه الخارجية، إما أن يكون واجبا أو يكون ممتنعا أو يكون ممكنا، وذلك لوضوح أن المفهوم في عالم المفهومية لا يتصف بالوجوب والامتناع. هاي نقطة ضرورية. كل مفهوم فهو ممكن على نحو القاعدة الكلية، كل مفهوم فرضته إذا نظرت إليه بما هو مفهوم لم تنظر إلى مصادقه الخارجية، كل مفهوم فهو ممكن مخلوق موجود في الذهن. أي مفهوم فرضته بعد أقسى من مفهوم اجتماع النقيضين، أقسى من مفهوم شريك الباري، هذه كلها مفاهيم شنو؟ ممكنة وليست ممتنعة. ومن هنا قالوا أن المفهوم لا يتصف بالضرورة، لا بضرورة الوجود وهي الوجوب، ولا بضرورة العدم وهي الامتناع، وإنما المفهوم ما دام في عالم المفهومية فهو لا يتصف إلا بماذا؟ إلا بالإمكان أنه ممكن. ومن هنا فحتما ليس مراد السيد العلامة من قوله أن كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، ليس مراده أن المراد من المفهوم يعني المفهوم في عالم المفهومية في عالم الذهن، لا، وإنما المراد المفهوم بالقياس إلى مصادقه الخارجية. هذا لابد وأن يكون بلحاظة تلك المصادق، إما أن تكون تلك المصادق ويجب أن توجد في الخارج فهذا واجب الوجوب، وإما مصادقه يمتنع وجودها في الخارج فهذا هو الممتنع، وإما مصادقه الخارجية يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، نسلب عنها ضرورة وهذا هو الممكن. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية: وقع خلاف بين الحكماء أن المقسمة للوجوب والامتناع والإمكان ما هو؟ هذه الثلاثة أقسام، وكل أقسام لابد وأن يوجد لها مقسم، فما هو المقسم لهذه الأمور الثلاثة، لهذه الأقسام الثلاثة؟ في المقام أقوال عديدة، أهم هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول وهو القول الذي كان سائدا قبل صدر المتألهين وينسب إلى القدماء من الحكماء، وذهب إليه كثير من المتكلمين أيضا، وهو أن المقسمة لهذه الأقسام هو الماهية. فالماهية إما أن تكون واجبة الوجود، وإما أن تكون ممتنعة الوجود، وإما أن تكون ممكنة الوجود، ممكنة التحقق، مسلوبة الضرورتين. هذا هو القول الذي كان سائدا ورائجا من عصر السيد الدامات فصاعدا، من أستاذ صدر المتألهين فصاعدا. صدر المتألهين في الأسفار أشكل على هذا القول، أشكل عليه بإشكالات عديدة، منها مثلا من جملة الإشكالات أنه لو كان المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو الماهية، ومرادكم من الماهية يعني الماهية بالمعنى الأخص، فلازمه خروج الواجب عن هذه القسمة باعتبار ما يأتي أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص، وإنما ماهيته وجوده وإنيته. فهذا واحد من الإشكالات وغيرها، أشكل إشكالات أخرى. ومن هنا لم يرتضي الصدر المتألهين، لم يرتضي أن يكون المقسم لهذه الأقسام هي الماهية، وإنما ذهب إلى أن المقسم لها هو المفهوم. الماهية بالمعنى الأعم تشمل حتى الوجود، تشمل حتى الوجود، حتى من مو مراد هذا. ذهب صدر المتألهين إلى أن المقسم هو المفهوم، والمفهوم معنى أعم من الماهية، لوضوح أن المراد من الماهية يعني المعقولات الماهوية، المعقولات الأولية، والمفهوم يصدق على المعقول الأولي، يصدق عليه أنه مفهوم، ويصدق على المعقول الثاني الفلسفي، يصدق عليه العلية والوجوب والإمكان والتقدم والتأخر، هذه كلها يصدق عليها أنها مفاهيم، لكن لا يصدق عليها أنها ماهيات. ويصدق على المعقول الثاني المنطقي، النوعية والجنسية والعكس المستوي وعكس النقيض والتضاد والتداخل والدخول تحت التضاد وما شابه ذلك. فالمفهوم كمفهوم يكون شاملا للماهية ولغيرها، فيشمل مفهوم الواجب، لأن الواجب بالحمل الأولي مفهوم من المفاهيم، فيكون الواجب داخلا في هذه القسمة. إذن مبنى صدر المتألهين أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو المفهوم. السيد العلامة بما أنه ابن بار لمدرسة الحكمة المتعالية، أشار على نحو الإشارة إلى مبنى صدر المتألهين بقوله أن كل مفهوم إذا نسب إلى الوجود فإنه إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا. هذا القول الثاني. القول الثالث في تحديد المقسم لهذه الأقسام، وهو ما يظهر من كلمات الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات، حيث ذهب في الإشارات إلى أن المقسم لهذه الأقسام هو الموجود الخارجي، وهذا واقع المصدر غريب لكنه لا يخلو من قوة، أن الموجود الخارجي إذا نظرنا إلى ذاته وذاتياته فإنه إما أن يثبت له الوجود بالضرورة أو يثبت له الوجود بالإمكان. نعم، بناء على هذا التقريب سوف يخرج الامتناع من هذه القسمة، لكن هذا ليس لازم ثقيل المونة فليخرج، أصلا البحث فيه بحث تبعي. إذا خرج الامتناع عن البحث هذا لا يضر في المقام، نعم قد يضر من وجهة نظر المنطقي هذا بحث آخر، بس من وجهة نظر الحكيم أصلا إدخال الامتناع في البحث الفلسفي هو إدخال عرضي. فإذا حصلنا قسمة نخرج هذا الإدخال العرضي في الفلسفة خوفا نخرجه، ماكو فيها محذور، ما فيها محذور فلسفي. نعم قد يكون فيها محذور منطقي من بحث آخر. فالشيخ الرئيس ذهب إلى أن الموجود الخارجي إذا قسنا إليه الوجود، بس النظر إلى ذاته وذاتياته مو النظر إلى علته حتى يكون كل موجود هو واجب إما بالذات وإما بالغير، لا، الموجود الخارجي إذا لاحظناه بما هو هو، هذا إما أن يثبت له الوجود بالضرورة وهو الواجب، وإما أن يثبت له الوجود بالإمكان، يعني ليس من الضروري أن يكون موجودا، وهذا هو الممكن. هذه الصياغة الثالثة للمقسم واقعا هي التي تنسجم مع شنو؟ مع أصالة الوجود. وإلا الصياغات التي تذكر أن المقسم لها هو الماهية أو المقسم لها هو المفهوم قد لا تتناسب تماما مع أصالة الوجود. أصالة الوجود تقتضي أن يكون المقسم لهذه الأقسام هو الوجود بما هو وجود. الوجود إما أن يكون الوجود له ضروري، عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يكون ممكنا. ولهذا قال البعض ولعله ليس من البعيد أن القسمة التي يذكرها الشيخ الرئيس هي أولى بالاتباع. هذه هي الإشارة الثانية التي يشار إليها في المقام. قال كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، هاي أيضا هنا إشارة لعله تقدمت، وهي أنه الفيلسوف إنما يبحث المواد، لكنه في القضايا التي تكون شنو هلياتها بسيطة، مو إذا قيس المفهوم إلى الناطقية مثلا أو إلى الحيوانية، لأن ذاك البحث بحث منطقي، والفيلسوف إنما يبحث عن أحكام الوجود وانقسامات الوجود. إذا اتضح هذا يقع الكلام في البحث الثاني. البحث الثاني وهو في تعريف هذه المواد. السيد العلامة كغيره من محققي الحكماء كالشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والفخر الرازي وصدر المتألهين والمحقق السبزواري، هؤلاء كلهم ادعوا أن هذه المواد بديهية غير متوقفة، تصورها غير متوقف على تعريف، وإنما هي من الأمور البديهية. و قالوا على نحو القاعدة العامة أن كل نظري لابد وأن يرجع إلى ماذا؟ إلى بديهي، سواء كان ذلك في باب التصديقات والقضايا أو كان ذلك في باب المفاهيم والتصورات. فكما أن كل تصديق نظري لابد وأن يعود إلى تصديق بديهي، كذلك كل مفهوم نظري لابد وأن يعود إلى شنو؟ إلى مفاهيم أولية، مفاهيم بديهية. في الواقع شبيه هذا البحث تقدم معنا في بحث بداهة مفهوم الوجود، إذا الأخوة يتذكرون هنا قلنا أن ملاك بداهة التصديق، هذا واضح، كيف نعرف أن هذا التصديق بديهي؟ نقول إذا كان مستغنيا عن البرهان، إن كانت النفس تذعن به وتصدق به من دون حاجة إلى برهان، فهذا التصديق تصديق شنو؟ بديهي. وإن كانت النفس لا تذعن إلا ببرهان واستدلال وإمعان نظر، فهذا تصديق ضروري، العفو، تصديق نظري. فالبداهة في باب التصديقات لعله واضح ملاكه شنو، إلا أنه البداهة في باب المفاهيم ما هو ملاكها؟ واضح هذا التساؤل؟ لا إشكال أن المفهوم سواء كان بديهي أو نظري هو لا يحتاج إلى برهان، فكيف نفرق في بداهة المفهوم وكون المفهوم ليس ببديهي. هنا حاول الشهيد مطهري بمحاولة معروفة مذكورة في شرح المنظومة بأن المفهوم البديهي في الواقع يرجع إلى بساطة ذلك المفهوم، لأن التعريف هو عبارة عن تحليل الشيء إلى أجزائه الذاتية، هذا هو التعريف. حينما نريد أن نعرف مفهوما من المفاهيم فهذا معناه أنه نحلله ونجزئه تجزئة ذهنية إلى مركباته، إلى أجزائه، إلى ما يتركب منه. فمثلا حينما نعرف الإنسان نقول أن الإنسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق في الحقيقة هي عملية تحليل ذهنية لمفهوم الإنسان. فإذا كان المفهوم لا أجزاء له إذن يمتنع عقلا عليه التحليل والتجزئة، لأن التحليل والتجزئة إنما تعرض على شنو؟ تعرض على المفهوم المركب. فإذا فرضنا أن المفهوم بسيط في ذاته فيمتنع عقلا، يكون هذا المفهوم يكون غير قابل عقلا للتعريف، وبعبارة أخرى تكون ذات المفهوم آبية عن التعريف أصلا، لا يمكن، مو مستغني لكنه يمكن أن يعرف، لا يمكن أن يعرف عقلا. وكل تعريف فرضته لابد وأن يكون دوريا، لأنه تريد أن تعرف ذاتا هي غير قابلة للتعريف. هذا القول وهو أن ملاك بداهة المفاهيم يرجع إلى بساطتها ونظارة، إن صح التعبير، ونظارة المفاهيم يرجع إلى تركيبها، وأن وقع محلا للكلام من قبل بعض، إلا أنه يبدو هو هذا الرأي السائد الرائج على الألسنة. إذن فيقع الكلام في أن هذه المفاهيم وهي الوجوب والإمكان والامتناع، هل هي مفاهيم بديهية أم أنها مفاهيم نظرية؟ بعبارة أخرى، هل هي مفاهيم بسيطة كبساطة مفهوم الوجود أم أنها مفاهيم مركبة؟ السيد العلامة يذكر برهانا على بداهة المواد الثلاثة ويذكر شاهدا. قبل الدخول في البرهان والشاهد ننوه إلى نقطة، وهي أن كون هذه المواد بديهية، هذه القضية هل هي بديهية، هل هي من التصديق البديهي أو من التصديق النظري؟ بعبارة أخرى، نحن حينما نقول مفهوم الوجوب مفهوم بديهي، أليست هذه قضية من القضايا؟ قضية مركبة من محمول وهو مفهوم الوجوب، ومن محمول عليه وهو ماذا؟ بديهي التصور. هل التصديق بهذه القضية هل هو تصديق نظري يحتاج إلى استدلال، أم أنه تصديق بديهي؟ هذا وقع فيه خلاف. المشهور قالوا أن التصديق بهذه القضية تصديق شنو؟ تصديق بديهي. وعلى هذا القول فإن كل ما قيل يرجع إلى كونه ماذا؟ يرجع إلى كونه منبهات، بعد ماكو أدلة، ما دام هي أصل القضية بديهية فما يقام عليها إنما هو من باب التنبيه لا من باب البرهان والاستدلال. طبعا وذهب بعض المتكلمين إلى أن هذه القضية وهي ثبوت البداهة للمواد الثلاثة، هذه القضية قضية نظرية التصديق مو بديهية التصديق، إذا نظرية فيجب الاستدلال عليها. نحن الآن نتكلم، نفترض الفرض الثاني، نفترض أن هذه القضية وهي كون هذه المفاهيم بديهية، يعني السيد العلامة يفترض أن هذه المفاهيم بديهية، هذه قضية نظرية ويذكر لها برهانا، يعني هذا أقسى الاحتمالات. ما أدري واضح هذا الكلام. المهم، السيد العلامة يذكر برهانا. البرهان يمكن صياغته على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى هي ما تقدم من أن ملاك بداهة المفهوم هو شنو؟ هو بساطته. فكل مفهوم ثبت بأنه بسيط يثبت بالتلازم والترادف بأنه ماذا؟ أنه بديهي التصور ولا يحتاج إلى تعريف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تحتاج إلى انتباه، وهي أن هذه المواد وهي الوجوب والامتناع والإمكان من المفاهيم العامة، يعني من المفاهيم الواسعة، والدليل على أنها من المفاهيم العامة هي أنه لا يخلو منها مفهوم. هذا تقريبه بمثال: نحن الآن لدينا مفهوم الإنسان، ولدينا مفاهيم أخرى، وهي مفهوم الإنسان العالم، الإنسان الجاهل، الإنسان الأبيض، الإنسان الأسود، وهكذا. نسبة مفهوم الإنسان إلى هذه المفاهيم هي نسبة العام إلى شنو؟ إلى الخاص، إن صح التعبير. واضح ليش؟ نسبة مفهوم الإنسان لهذه المجموعة من المفاهيم، وهي مفهوم الإنسان العالم، الإنسان الجاهل، الإنسان الأبيض، الإنسان الأسود، نسبة مفهوم الإنسان لهذه المفاهيم هي نسبة المفهوم العام. ليش نسبة المفهوم العام؟ لأن مفهوم الإنسان موجود مع كل هذه المفاهيم التي تقع تحته، موجود مع المفهوم، مفهوم الإنسان الأبيض والإنسان الأسود والإنسان الجاهل والإنسان العالم. ما أدري واضحة هاي النقطة. فكون المفهوم موجودا مع كل المفاهيم هذا معناه أنه مفهوم عام. واضح هذا؟ هذا هاي على نحو القاعدة الكلية: كل مفهوم يكون ملازما لعدة مفاهيم، إذن فلا بد وأن يكون ذلك المفهوم الملازم أعم من من أعم من المفاهيم الملزومة، وإلا لو لم يكن عاما لما كانت له قابلية أن يرافق جميع هذه المفاهيم. رفقته لهذه المفاهيم، لزومه لهذه المفاهيم، هذه أمارية على أنها على أن ذلك المفهوم بالقياس إلى هذه المفاهيم يكون من المفاهيم العامة. هذا واضح؟ إذا مو واضح أعيده. زين. مفهوم الوجوب والإمكان والامتناع، السيد العلامة يقول أنه ملازم لجميع المفاهيم الموجودة في الذهن. كل مفهوم فرضته في الذهن، أي مفهوم وضعت يدك عليه، لا بد وأن يكون مقترنا إذ إما بوجوب وإما بإمكان وإما بامتناع. أي مفهوم فرضته لا بد وأن يكون متصفا، ولذلك قلنا أن هذه الصفات صفات واقعية لا يخلو منها، لا تخلو منها نسبة. إذن فمفهوم المواد الثلاثة الوجوب والإمكان والامتناع من المفاهيم العامة. ما الدليل على أنها من المفاهيم العامة؟ الدليل أنه لا يخلو عنها مفهوم، كما أن مفهوم الإنسان عام بالنسبة إلى مفهوم الإنسان العالم والجاهل والإنسان الأبيض والأسود، كما أنه مفهوم عام. لماذا مفهوم عام؟ لأن هذه المفاهيم الأربعة كل واحد منها لا يخلو من مفهوم الإنسان، كذلك المفاهيم الموجودة في منظومة العقل البشري، مليارات المفاهيم افرضها، كلها لا يمكن إلا وأن يكون واحدا من تلك المفاهيم الثلاثة مقترنا معه. وهذا معناه أن تلك المفاهيم الثلاثة مفاهيم عامة، لأنه لا يخلو عنها مفهوم. إذن فمفهوم المواد الثلاثة، أعني الوجوب والإمكان والامتناع، هذه من المفاهيم العامة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن عمومية المفهوم تقتضي كونه بسيطا، أن عمومية المفهوم تقتضي أن يكون ذلك المفهوم بسيطا. تعالوا نرجع إلى مثالنا السابق: الإنسان، مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان الأبيض والإنسان الأسود. هل يمكن أن يكون مفهوم الإنسان مركبا من واحد من هذه المفاهيم التي تحته أو من اثنين من هذه المفاهيم التي تحته؟ من الواضح لا يمكن. ليش؟ لأن مقتضى تركيبه من أحدهما أو من اثنين منهما مقتضاه عدم صدقه على الثالث والرابع. واضح هذا؟ مقتضى لو كان مفهوم الإنسان مركبا من الإنسان العالم مثلا، إذن مقتضى هذا التركيب أن لا يصدق على الإنسان الجاهل. ولو كان الإنسان الأبيض داخلا في تحقيق ذات مفهوم الإنسان لما كان مقتضاه أنه لا يصدق على الأسود، ولو كان الأسود والأبيض لزم التناقض بالذات، فأي فرض فرضته يلزم منه محذور. ومن هنا قالوا أن المفهوم العام ليس مركبا مما تحته، ليس مركبا مما تحته، لأنه لو تركب مما تحته يلزم أحد المحاذير، إما يلزم عدم صدقه على المعنى المقابل، وإما أن يلزم ماذا؟ أن يحصل تناقض في الذات وكلاهما محال. ومن هنا قالوا أن عمومية المفهوم تقتضي بساطته. زين، بما أن هذه المفاهيم الثلاثة هي أعم المفاهيم في الذهن البشري، إذن فهي ليست مركبة من أي مفهوم من تلك المفاهيم الواقعة في منظومة العقل. ما أدري واضح هذا المطلب؟ كما أن مفهوم الإنسان بما أنه عام لهذه المفاهيم الأربعة، إذن فهو ليس مركبا من أحدها ولا مركبا من اثنين منها، كذلك مفهوم الوجوب والإمكان والامتناع بما أنه عام لكل مفاهيم منظومة العقل الإنساني، إذن هو ليس مركبا من كل هذه المفاهيم. إذا كان ليس مركبا من كل المفاهيم الموجودة في العقل، إذن لابد أن يكون بسيطا. إن كان بسيطا إذن هو مستغن عن التعريف. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد العلامة في مقام إثبات أن المفاهيم، أن مفاهيم المواد الثلاثة كلها مفاهيم بسيطة آبية عن التعريف، غير قابلة عن التعريف. ثم يذكر شاهدا يقول: ولذلك فإن كل من عرفها يقع في ماذا؟ يقع في إشكال الدور. كل من عرف تلك المفاهيم يقع في إشكال الدور. ولنأخذ أفضل التعاريف، وهو التعريف الذي يذكره الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس في الإلهيات يعرف الوجوب بأنه ما يجب أن يوجد، أو لا، أنه ما يلزم من فرض عدمه محال، ما يلزم من فرض عدمه محال. فأخذ الممتنع اللي هو المحال أخذه في حد الوجوب. الممتنع ما هو؟ حينما يأتي ويريد أن يعرف الممتنع يقول هو ما يجب أن لا يوجد. الممتنع ما هو؟ هو ما يجب أن لا يوجد، هذا هو الممتنع. فأخذ الوجوب في ماذا؟ في الامتناع. هو الامتناع كان مأخوذا في الوجوب، فيلزم الدور، يلزم أن التعرف على الامتناع متوقف على التعرف على الوجوب، والوجوب توقف على الامتناع، فيلزم أن تكون هذه التعاريف تعاريف دورية. وهذا شاهد ومؤيد على أن هذه المفاهيم هي من جملة المفاهيم التي لا تقبل التعريف. فنطبق هذا المختار من العبارة. قال: وهي بينة المعاني، وهي يعني المواد الثلاثة، بينة المعاني يعني أنها لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى بيان، وإنما هي بذاتها ماذا؟ بذاتها بينة. البرهان لكون هذه المعاني الثلاثة من المعاني العامة. سيدنا، المعاني العامة ما هي؟ قال: التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم الذهنية. كل مفهوم من المفاهيم الذهنية لابد وأن يكون مقترنا بواحد منها. زين، وهنا مقدمة مطوية: وعمومية مفهوم تقتضي ماذا؟ تقتضي بساطته، لأن المفهوم العام لا يمكن أن يكون مركب، وإلا لو كان مركبا إذن فهو ليس بعام. وعمومية المفهوم تقتضي بساطته، والبساطة هي ملاك الاستغناء، هي ملاك البداهة والاستغناء عن التعريف. هذا انتهى البرهان. الشاهد يقول: ولذا، يعني ولكون هذه المفاهيم من المفاهيم العامة التي لا يخلو عنها مفهوم، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية كتعريف الواجب، هذا تعريف الشيخ الرئيس، كتعريف الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال. ثم هسه أخذ بالتعريف، أخذ المحال، المحال اللي هو الممتنع بالذات، ثم تعريف المحال اللي هو الممتنع، وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون، فأخذ الوجوب في تعريف الامتناع، وأخذ الامتناع في تعريف الوجوب، وهذا دورون. أو ما ليس بممكن ولا واجب، يعرفون الممتنع ما ليس بممكن ولا واجب، ويأتون يعرفون الممكن ما لا يمتنع وجوده وعدمه. إذن فتعريف الممتنع توقف على الممكن، وتعريف الممكن توقف على الامتناع، وهذا دور من جهة أخرى. كان في ودنا أنه نأخذ شيء من الفصل الثاني، يبدو أنه الوقت انتهى. قل الحمد لله رب العالمين. الله.